أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في أحكام الحب، وكما تقدم وقرأنا بعض المسائل في هذا العنوان أحكام الحب، ووصل بنا الكلام إلى مسألة 1010. قال مسألة 1010: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها، إلا إذا كانت زائدة على الثلث، فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر. ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها. وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا، فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت الماء تساوي ثلثها أو تنقص عنه. وأما مع زيادتها عن الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة. الوصية بالأعيان التي يحبى بها الولد الأكبر، ثياب أو الخاتم أو السيف أو المصحف كما تقدم. فإذا أوصى الميت بتمام هذه الأعيان بجميعها أو ببعضها، أوصى بالسيف مثلا، أوصى بالخاتم، بالمصحف، الثياب، بعض الأعيان المتقدمة الأربعة، وكانت الوصية بالحبوة أو ببعضها لغير الولد الأكبر، الولد المحبوب. أقول هنا حينئذ إذا كانت الأعيان الحبوة جميعا أو بعضا بمقدار ثلث التركة أو أقل، فتنفذ حينئذ الوصية، تنفذ الوصية. فما لو كانت مثلا أعيان الحبوة الأربعة مثلا تساوي 100 دينار، 100 دينار، وكان مجموع التركة بما في ذلك أعيان الحبوة يساوي 1000 دينار، فتكون حينئذ أعيان الحبوة قيمتها عشر التركة. فلو أوصى بالحبوة بجميع أعيانها فضلا عما لو أوصى ببعضها فتنفذ الوصية، لأن قيمتها، قيمة الأعيان، عشر التركة. إذا كانت قيمتها ثلث التركة وما دون أقل من الثلث فتنفذ حينئذ بلا حاجة إلى إجازة. وأما إذا كانت زائدة عن الثلث، كما لو كان مثلا كما مثلنا قيمة الأعيان أعيان الحبوة 100 دينار، 100 دينار، وكان مجموع التركة أقل من 300 دينار، 250 مثلا، بما في ذلك قيمة الأعيان أعيان الحبوة قيمتها 100 وترك غيرها 150، فالمجموع 250. فحينئذ هنا وصية بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث في الزائد، الزائد عن الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. وهنا حيث أن هذه الأعيان لولا الوصية لكان يختص بها الولد الأكبر المحبوب، فتتوقف حينئذ نفوذ الوصية بالأعيان في صورة ما إذا كانت أزيد من الثلث إلى إجازته خاصة. إجازته خاصة هو حينئذ إذا أجاز تنفذ حينئذ الوصية الزائد عن الثلث، لأن الحق حينئذ له حين متعلق به، وهو حينئذ بيده أن يجز وبيده أن يرد. هذا مسألة. مسألة أخرى، إذا أوصى بثلث ماله، بثلث ماله، فيخرج حينئذ ثلث من جميع ما ترك حتى أعيان الحبوة، لأنها مال حينئذ، وهو أوصى بثلث ماله، وهذه الأعيان الأربعة التي يحبى بها الولد الأكبر هي من ماله، فيخرج الثلث من الجميع بما في ذلك الحبوة والأعيان الأربعة التي يحبى بها الولد الأكبر. بل لو أوصى 100 دينار فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة، إذا كانت تساوي 100 تساوي ثلث التركة أو تنقص عن، فتخرج بالنسبة بما في ذلك حينئذ الأعيان الأربعة، لأنها حينئذ هي من تركته، وأوصى 100 منته وهذه الأعيان من تركته، فتخرج حينئذ 100 دينار من المجموع بما في ذلك الأعيان الحبوة بالنسبة. هذا إذا كانت 100 تساوي ثلث التركة أو تنقص. وأما مع زيادتها، زيادة 100 دينار على الثلث، كما لو لم يترك هو إلا ما قيمته أو مقداره 250، فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر الزيادة، وفي غيرها لأنه يخرج بالنسبة من الجميع حينئذ، فما يختص الزيادة بالحبوة هذا يستأذن فيه ويستجاز الولد الأكبر، وفي غير الحبوة حينئذ يحتاج إلى إذن الجميع الورثة بما فيهم الولد الأكبر، الزيادة التي تقابل غير أعيان الحبوة، فيحتاج إلى إجازة الورثة حينئذ بما زاد عن الثلث، ومن الورثة الولد الأكبر وغيره من سائر الورثة. ولو كانت أعيان الحبوة أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة، يجب أن تفك حينئذ من مجموع التركة، حينئذ فتفك حينئذ من مجموع التركة، ثم حينئذ يحبى الولد الأكبر حينئذ بها، نرى حينئذ مقابل دين، فيدفع الدين كما تقدم من أصل التركة. مسألة 1011، قال: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا انحصر التركة فيها يحبى الولد الأكبر بها أيضا، وإن كان الاحتياط في محل. يقول لا يعتبر في أعيان الحبوة أن تكون بعض التركة، يعني يملك غيرها، الميت يملك غير هذه الأعيان الأربعة، يقول لا، لو انحصرت التركة في الأعيان الأربعة ما عنده إلا هذه الثياب، ثياب البدن والمصحف والسيف والخاتم فقط، لم يترك غيرها، يقول أيضا يحبى الولد الأكبر بهذه الأعيان الأربعة، وإن حصرت التركة فيها. نعم، هنا الاحتياط حينئذ لا يترك في هذه الصورة، حينئذ الاحتياط لا يترك بمصالحة بينه وبين سائر الورثة. مسألة 1012: إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها. وإذا لم تكن الحبوة جميع الأعيان الأربعة أو بعضها فيما تركه الميت، ما عنده سيف، ما عنده خاتم، ما عنده مثلا مصحف، ممكن حتى ثياب البدن، ممكن أنه مثلا إذا فرضا احترق داره حينئذ بما تحويه الدار من الثياب، وكان هو أيضا في الدار ومات حرقا حينئذ، فهنا حينئذ واضح حينئذ. لكن عنده أموال أخرى خارج الدار غير هذه الأربعة، هذه الأربعة ثياب بدنه والسيف والمصحف والخاتم في الدار، لكنها احترقت حينئذ الحرارة النار وما ذلك، أيضا مثلا الخاتم والسيف ولو كان من المعدن أو الحديد انصهر وذاب وما إلى ذلك، فضلا عن المصحف والثياب واضح أن النار تأكلها. لكن عنده أموال أخرى خارج الدار سلمت من الحارق، سلمت من النار حينئذ، فلا يعوض الولد الأكبر بالقيمة، يقول تعالوا أعطوني قيمة أعيان الحبوة، قيمة الثياب، قيمة السيف، قيمة الخاتم، قيمة المصحف، لا، أو البعض منها، كما لو كان مثلا الثياب مثلا أو المصحف احترق، أما مثلا الخاتم والسيف سلم مثلا وكان خارج الدار في مثال الحرق حينئذ. فلا، إذا لم تكن الحبوة أي أعيانها أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها، له الأعيان فإن وجدت فحينئذ هو أحق بها، إن لم توجد فلا شيء له حينئذ. إن لم الأعيان فواضح لأنه ما موجودة، ومثل ما لم يكن له سيف، لم يكن له خاتم، بعضهم أنه لا يتختم طيلة حياته ولا يقتني خاتما، لا يقتني سيفا، أيضا مصحف قد لا يكون له مصحف خاص به، يقول أنا مثلا عندما أمضي وذهب إلى المسجد أقرأ في المصاحف الموجودة في المساجد في الحسينيات في مثلا الأماكن العامة، أقرأ في مصحف مثلا ابني في مصحف كذا، ممكن أنه حينئذ، ولم يكن إلا له الثياب حينئذ، وبعضهم قد تكون أيضا ثيابه يعني يقتصر على ثوب أو يعني ثوبين، ممكن حينئذ إما من جهة بخل أو من جهة زهد أو ما إلى ذلك، فلا يعوض حينئذ الولد الأكبر عنها بالقيمة. مسألة 1013: قال تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن أكبر منهم تقسم الحبوة بينهم بالسوية، ولو كان الذكر واحدا يحبى بها، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر من الحبوة. هي للولد الأكبر الذكر، الولد الأكبر الذكر أو للأكبر من الذكور، فممكن أن تكون أنثى هي أكبر الأولاد، هنا ممكن أن يولد له أناث ثم آخر العنقود كما يقول يولد له ذكر، فتكون الحبوة لأصغر أولاده، لكن هي أكبر، هو أكبر أبنائه الذكور، لا يوجد ذكر أكبر منه، نعم يوجد بنات أكبر منه. نعم، هنا في صورة التساوي ممكن أن يتعدد حينئذ الولد الذكر الأكبر، ممكن كما إذا كان له أكثر من زوجة وولدتا في لحظة واحدة، ممكن مثلا له زوجتان فتلدان في لحظة واحدة، كل منهما تلد حينئذ بذكر في نفس الوقت الذي تلد فيه الأخرى، فهذا حينئذ يكون ولد متعدد، ولد ذكر حينئذ متعدد، هذا أكبر وهذا أكبر حينئذ، بل يمكن حتى في الزوجة الواحدة، الزوجة حينما إذا حملت بتوأم مثلا وإذا كانت ولدت مثلا بعملية قيصرية، فواضح حينئذ عندما يشق البطن حينئذ أن هذا تكون حينئذ كأنه ولادة لكل منهما في وقت واحد، إلى فرق بأنه يخرجان معا في دفعة واحدة أو يخرج أحدهما قبل الآخر. العرف في هذه الصورة يقول هو ولد في لحظة واحدة. نعم، ما إذا ولدتهما ولادة طبيعية حينئذ، وولدت واضح أنها لا تلدهما معا ويخرجان معا وإنما يخرج أحدهما ثم الآخر. هنا إذا كانت مثلا ولدت أحدهما ثم بعد يعني وقت ولدت الآخر، واضح أن تعدد حينئذ. أما إذا ولدت الأول ولدت الثاني بعده، أيضا هنا أنه قد يتأمل في صدق التعدد. إذا ولدت أحدهما ثم ولدت بالآخر مباشرة بلا فاصل، خرج الأول بتام ثم خرج الآخر حينئذ مباشرة، وهنا قد يتأمل أيضا في صدق التعدد. نعم، إذا كان بين الولادتين وقت فاصل حينئذ من الوقت، زمان من الوقت، وهنا تعدد حينئذ واضح، فيكون الأكبر هو حينئذ من خرج أولا. العبرة حينئذ بالولادة والخروج من الرحم. إن هذا نعم، هناك كلام بعضهم قال بأن الأكبر هو المتأخر خروجا، وللأكبر هو من يتأخر خروجه بالنسبة لما إذا توأم أو أكثر مثلا من اثنين، قد تتفق أن تحمل بثلاثة أو أربعة، كما تطالعون الأخبار بين الحين والآخر أن امرأة مثلا من البلاد الفلانية أنه مثلا ولدت خمسة أو ستة أو ثمانية أو أكثر، بعض يعني الأخبار التي تطالعنا. فبعضهم يقول بأن الأكبر هو المتأخر، وكأن ذاك من جهتي أنه هو أكبر كأنه يدفع الأصغر للخروج قبله، لكن العبرة يعني عند العلماء بالولادة والخروج من الرحم والانفصال من الأم. الذي ينفصل أولا هو الأكبر. نعم، قلت معا يعني إذا ولدت أحدهما وثم الآخر خرج مباشرة بلا فصل، فقد يتأمل في صدق التعدد وكون الذي خرج أكبر حينئذ من المتأخر، قد يتأمل في ذلك. هذه مسألة. مسألة 1014، قال: المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا. إنه الأسبق ولادة لا علوقا، على فرض مثلا أنها تعلق بأحدهما مثلا اليوم وتعلق بالآخر اليوم الثاني مثلا أو بعد أسبوع مثلا، إذا هذا مثلا فرضناه، فالعبرة بالولادة. وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة. إذا اشتبه حينئذ ما ندري أن هذا هو الأكبر والأسبق ولادة أو الآخر، فالقرعة حينئذ لأنها لكل أمر مشكل، وهذا مشكل. كما لو مثلا ولدت بتوأمين وماتت وحدها، هي ولدت ليس معها امرأة أو أحد حينئذ فماتت، ما ندري أن هذا ولدته أولا أو هذا، مع مثلا عندنا يقين بأنها ولدت أحدهما أولا. أو فيما إذا كنا مثلنا له أكثر من زوجة، له زوجتان وولدتا بذكرين، ووقع حينئذ الاشتبان ابن هذه هو الأكبر والأسبق ولادة أو ابن الأخرى حينئذ، ففي صورة الاشتباه يرجع إلى القرعة في تعيينه، في تعيين الأكبر من الذكور. مسألة 1015، قال: تختص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد. والحبوة للابن الأكبر الذكر الصلبي، أما مثلا أن هذا هو أكبر أولاده الذكور، أكبر أولاده الذكور، أو أكبر أولاد أولاده، يعني الذكر من أولاد أولاده هو هذا الأكبر، ولو كان ابن الأصغر من أولاده، لكن أولئك انجبوا أول ما انجبوا البنات، وهذا الأصغر أول ما ولد له ذكر، وأصغر أولاد الميت، لكن ابنه أكبر أبناء إخوته، أبناء الميت الآخرين. العبرة بالولد الصلبي لا لولد الولد. مسألة 1016، بل قد في بعض الأحيان قد يكون مثلا ولد الولد قد يكون أكبر من الولد، كما إذا كان مثلا ولد بنت، ابن ذكر لكنه ابن بنت الميت، وممكن أن يكون له بنت وتتزوج ويكون لها ابن، ثم هو يولد له بعد ذلك، يكون الخال أصغر من ابن الأخت، ممكن، لكن العبرة بالولد الصلبي. مسألة 1016، قال: لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، لا يعتبر أن يكون الولد الذكر الأكبر الذي يحبى بالغا عند موت أبيه، لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى، وإلا قسمت على سائر الورثة بنسبة سهامه. لا يعتبر أن يكون الولد المحبوب بالغا عند وفاة الأب، بل ولا يعتبر ولادته وانفصاله بالولادة حيا حين وفاة الأب، وإنما العبرة بأن يكون حملا، أن يكون حملا، إما بالعلم بكونه حمل بالوجدان، كما لو ولدته بعد آخر وطئ من وطئ الزوج لها بستة أشهر، واضح، لا يكون حينئذ الحمل أقل من ستة، مدة الحمل أقل من ستة أشهر، أو أقصى الحامل 10 أشهر أو سنة على الخلاف، وإن كان يعني المعروف أنها سنة أقصى الحامل، مع هنا في هذه الصورة بأن لا توطأ وطئا يمكن انتسابه واستناد الحامل إلى هذا الوطئ الحادث، الوطئ الجديد، ممكن أن توطأ حينئذ بعد آخر وطئ من الزوج، وطئت شبهة حينئذ، إذا من لا وطئت ثم بعد سنة من موت الأب ولدت، فممكن أن يكون هذا الحامل مستند إلى الوطئ الجديد، الوطئ الثاني، الوطئ الطارئ، فيكفي أن يكون حملا بأن تلده لستة أشهر أو دونها أو لأقصى مدة الحامل، كما يعزل نصيبه، نصيب الحامل يعزل نصيبه، بل يكون حاجب في بعض الحالات، كما لو كان مثلا ليس له إلا هذا الحامل، مات وزوجته حامل وله إخوة، فهذا الحمل يحجب الأخوة عن الأب، على تقدير أن تلده وينفصل حيا يكون الميراث له بعد نصيب الزوجة، وإذا كان معه مثلا ومع الزوجة الأبوين، نعم إذا تعجل الأبوان حينئذ فيعطيا حينئذ نصيبهما، كل واحد يعطى السدس على تقدير أن يولد هذا حين، سواء ذكر أو أنثى ليس لهما إلا السدس، نعم على تقدير كونه أنثى، وبعد أن تعطى الزوجة نصيبها حينئذ وهو الثمن، يرد الباقي على البنت وعلى الأبوين، أو نعم وعلى الأبوين، أو في صورة ما إذا كان للأم حاجب، هنا هو السيد يحتاط وجوبا في هذه المسألة بأنه الاحتياط والتصالح كما تقدم في حجب الأخوة عما زاد عن السدس، فكما يعزل نصيبه منه أيضا يعزل حينئذ له الحبوة، أعيان الحبوة الأربعة، فإذا انفصل حيا وولدته أمه حيا حينئذ فكما يعطى ميراثه من أبي أيضا يعطى الحبوة، وإلا إذا مات حينئذ قبل أن ينفصل ولو في أثناء الولادة وخرج معظمه لكن لم ينفصل حيا، فكما لا يرث لا حبوة لا، فيكون حينئذ ميراثه والحبوة تكون لسائر الورثة بنسبة سهامهم. مسألة 1017. قال: لا يشترط في المحبو كونه عاقلا رشيدا، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر، لأنها من مختصات مذهبنا. نعم، إذا كان مخالفا لا يرى ثبوتها، وكان مذهبه والقانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإمام منها أيضا، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة؟ لا، يقول لا يعتبر في المحبو أن يكون عاقلا رشيدا. إذا كنا لا نعتبر انفصاله بالولادة فواضح أن يكفي أن يكون حملا. كذلك حينئذ لا يشترط أن يكون إماميا، حيث أنه هو يعتقد ثبوت الحبوة. نعم، إذا كان مخالفا من غير الإمامية من غير أهل الحق ولا يرى ثبوتها، وكان مذهبه هو القانون النافذ، هو النافذ الحاكم حينئذ على الجميع حتى على الإمامية، حيث حينئذ لا يعطى الولد الأكبر حينئذ بالقانون أزيد من حقه من الميراث ولا يخص بالحبوة، فأمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة؟ لا، يعني ممكن إلزامه حين يقول أن هذا الحكم هنا دين القانون الذي أنت تدين به وأيضا يعني تحكمون به حتى على من يعتقد بالحبوة وثبوتها. مسألة 1018، مسألة الأخيرة في أحكام الحبوة. قال: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد، رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم. هذه خصومة فترفع إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط القاضي، حينئذ لشرائط القاضي والقضاء، ويحكم حينئذ هو ب رأيه واجتهاده. إذا اختلفوا حينئذ إما في ثبوت الحبوة في أصل الحبوة أو في أعيانها، هذا من الأعيان أو لا، أو في غير ذلك من مسائلها المتقدمة حينئذ، فإما من جهة أنهم كلهم مجتهدون فاختلفوا من جهة اختلاف اجتهادهم، أو من جهة التقليد فيترافعون إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط القضاء فيفصل بينهم في خصومتهم برأيه واجتهاده. مسألة الأخيرة من هذا الفاصل اللي هو إرث الطبقة الأولى في كيفية توارث أهل الطبقة الأولى. مسألة 1019. قال: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الآصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلف الميت أبويه وجدا لأب أو أم يستحب للأم أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها، ويستحب للأم للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه. وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد، أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال، فيؤتى به في غيرهما برجاء المطلوبية. يقول يستحب الطعمة للجد والجدة، لجد الميت وجدته من جهة الأبوين، من جهة أبيه ومن جهة أمه. إذا كان كل من الأب والأم أب الميت وأمه يرثان الولد غير ممنوعين بأحد الموانع، فيستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة، يعني جد الميت وجدته، ما من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة أحدهما، المتقرب به، الذي يتقرب به حينئذ، يتقرب بالأب أو يتقرب به الأم إلى الميت، سدس الآصل، سدس الآصل إذا زاد نصيبه على السدس، سدس الآصل أصل التركة، إذا كان نصيب أحد الأبوين يزيد على السدس، فلو خلف الميت أبويه وجدا لأب أو أم يستحب للأم أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها لأنها الثلث. حينئذ الأم لها الثلث في هذه الصورة، فيستحب لها أن تطعم نصف نصيبها وهو السدس، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه. سدس أصل التركة حينئذ وهو حينئذ ربع نصيبه. هنا الأم قلنا لها الثلث والأب له الباقي لأن ليس من ذوي الفروض في هذه الحالة، ومخرج الثلث هو ثلاثة، مخرج الثلث ثلاثة، واحد من الثلاثة اللي هو الثلث للأم، يبقى الثلثان للأب القرابة. الأم يستحب لها أن تطعم نصف نصيبها وهو السدس حينئذ، السدس حين نصف الثلث وهو سدس الأصل حينئذ وهو نصف نصيبها، تطعمه حينئذ للجد والجدة من قبلها، والأب يطعم أيضا سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه لأن له الثلثان، والثلثان أربعة أسداس، أربعة أسداس، فهو يطعم سدس واحد وهو ربع نصيبه وهو الثلثان. لكن يقول هل يختص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد إذا كان جد واحد، أما إذا كان أكثر من جد لا، فلا يشمل التعدد، أو صورة فقد الولد للميت إذا كان لا ولد للميت كما في هذا المثال الذي قدمناه الأم لها الثلث، فلا يشمل صورة وجوده وجود الولد للميت، أما إذا كان موجود حين نوايا الميت فلا، وإن كان هناك يحصل رد على الأبوين بصورة وجود البنت حينئذ، ولا يمنع وجود الأخوة حين لأنهم لا يحجبونها لما تقدم من جهتي أنه يستشكل ويحتاط وجوبا في صورة وجود الولد، وأن الحجب الأخوة مختص بما إذا ورث الأبوان مع فقد الولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس مع فقد الولد، وأما مع الولد فلا حجب كما تقدم ولو كان على نحو الاحتياط الوجوبي. فهل حينئذ يختص بصورة اتحاد الجد وصورة فقد الولد فلا يشمل صورة وجوده؟ يقول هنا إشكال، فيؤتى حينئذ به في غيرهما برجاء المطلوبية. هذا تمام الكلام في إرث الطبقة الأولى من هذا الفاصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته، وما تقدم هو الكلام في إرث الطبقة الأولى في كيفية إرث الطبقة الأولى، الثاني في إرث الطبقة الثانية كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.